الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في ذكره كتاب النكاح في باب ذكر المحرمات، قال بعد أن ذكر من يحرم نكاحهن من النساء بالنسب ثم بالرضاع ثم بالمصاهرة، ثم النهي عمن يحرم نكاحهن إلى أمد كالجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها وخالتها أو كذلك النكاح المحرمة حتى تحل من إحرامها، وهكذا المعتدة حتى تنتهي عدتها. قال والزاني على الزاني وغيره حتى تتوب، يعني لا يجوز نكاح الزانية، والله جل وعلا يقول الزانية يقول جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فأخبر الله سبحانه وتعالى بتحريم نكاح الزانية. المراد بالنكاح هنا العقد، لأن النكاح يطلق على العقد والوطئ، وأكثر ما يطلق في القرآن على العقد، فقوله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا يعقد ولا يتزوج إلا بمن كانت مثله، إلا بمن كانت مثله. فالمؤمن والعفيف لا يتزوج بزانية، لا يتزوج بزانية. وهكذا العفيفة لا تتزوج بالزاني، فنكاح الزاني أو الزانية لا يجوز. وجاء في السنن عند الترمذي وغيره في سبب نزول هذه الآية أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه كان رجل يحمل الأسارة من مكة إلى المدينة، وكانت له في الجاهلية صاحبة وهي بغي من الزواني والزانيات، فرأته في إحدى المرات يقال لها عناق، فدعته قالت لا تبيت عندنا الليلة، فقال إن الله قد حرم ذلك، فأعلمت الرجال بوجوده فهرب. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ألا أنكح عناقا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآيات الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يتزوج بزانية. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزاني المنكوح الزاني المجلود لا يتزوج أو لا ينكح إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. والمراد المجلود يعني صيغة الغالب، يعني أنه يقام عليه الحد، وإلا حتى لو لم يكن مجلودا فإنه لا يتزوج إلا مثله، أي زانية مثله. أما العفيف فما يتزوج بزانية، والعفيفة لا تتزوج بزاني. إذن نكاح الزانية لا يجوز حتى تتوب، حتى تحصل التوبة. إذا تابت الزانية من الزنا، إذا تابت من الزنا وتعرف توبتها، قال بعض أهل العلم بأن تراود فلا تستجيب، تراود على الزنا فلا تستجيب، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن قد تتوب فإذا روودت تقع في الزنا، وهذا قد يحصل من الإنسان، يعني حتى وإن كان مستقيما بعيد من الزنا لكن لو حصل شيء من ذلك قد يوسوس له الشيطان فيقع في الزنا، فهذه الطريقة ليست بصواب، وإنما تعرف توبتها بحسن سيرتها وتغير وضعها وابتعادها عن مواضع التهم، وكذلك أيضا الخلوات بالأجانب ونحو ذلك. فإذا ظهر منها ذلك عرفت توبتها، فحينئذ لا بأس بنكاحها. وهكذا بالنسبة للرجل، إذا تاب وحسنت توبته فلا بأس بتزويجه. قال: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. نعم، أيضا المطلقة ثلاثا، إذا طلق رجل امرأته ثلاثا فبانت منه بينونة كبرى، فهنا ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله جل وعلا: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فهنا ما يجوز له أن يتزوجها قبل أن تتزوج برجل آخر، لأنها تحرم عليه، تحرم عليه. فإذا تزوجت بغيره ووطئها هذا الزوج الثاني، لا بد من الوطء، ما يكفي مجرد العقد، لو عقد عليها وطلقها ما تحل لزوجها الأول، لا بد من حصول الوطء، لقصة رفاعة أو امرأة رفاعة في الصحيحين لما تزوجت برجل آخر فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان ما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ما أنت بفاعل ذلك حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني لا بد من حصول الوطء والجماع، فلا بد من حصول الوطء. فإذا حصل الجماع وفارقها فحينئذ إذا انقضت عدتها من هذا الثاني حلت لزوجها الأول، لكن بشرط أن يكون هذا النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، لا يتزوجها الرجل بنية التحليل، أن يحللها لزوجها الأول، أن يحلها لزوجها الأول، سواء كان باتفاق معه هو مع زوجها الأول أو مع وليها. فإن كان كذلك فهذا النكاح باطل، كما سيأتي معنا في نكاح التحليل: لعن الله المحلل والمحلل له. وإنما يتزوجها نكاح رغبة، ثم إذا طلقها بعد ذلك حلت لزوجها الأول. قال: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ أحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. نعم، يقول: يحرم الجمع بين الأختين بالملك، يعني ملك اليمين، يجوز أن يجمع بين اثنتين، بين أختين بملك اليمين، يعني من الإماء، لكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى، إذا وطئ إحدى الأختين لم تحل له الأخرى أن يطأها، لعموم قول الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين. استدل به جمهور أهل العلم على المنع، على منع الجمع بين الأختين بملك اليمين بالوطأ، أما بمجرد الملك لا بأس، لكن إذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يفارق الأولى التي وطأها. قال: حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، يخرجها من ملكه، يبيعها، يهبها لأحد. قال: أو تزوج لها بعد الاستبراء، يعني بعد ما وطئها تستبرأ ثم يزوجها، يزوجها لإنسان، وحينئذ تخرج من ملكه، لأنه إذا تزوجت ما جاز له أن يطأها، وحينئذ يجوز له أن يطأ أختها الأخرى، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. نعم، مر معنا أن مما يحرم من النكاح سبع من الرضاع كما يحرم مثلهن سبع من النسب. طيب ما هو الرضاع الذي يحرم؟ قال ما كان قبل الفطام، يعني ما كان في حال ارتضاع الطفل وحاجته للبن قبل أن يفطم من اللبن ويستغني به عن الطعام. فإذا كان الرضاع في ذلك الوقت هو وقت الحولين فهو الذي يؤثر في التحريم. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني وقت جوع الطفل وحاجته إلى اللبن. وهكذا أيضا حيث أم سلمة في السنن: إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، يعني قبل أن يفطم ويستغني الطفل عن اللبن. وجاء بعض الروايات في بعض الحديث: ما أنبت اللحم وأنجز العظم، أو أنجز العظم وأنبت اللحم، وكان قبل الفطام، ومعناه صحيح. فالرضاع المؤثر ما كان في هذا الوقت، في وقت الحولين، وقت ارتضاع الطفل وحاجته إلى اللبن، فهو الذي يؤثر يعني في جسمه وفي نموه فيؤثر فيه التحريم. وضابط الرضاع أو ضابط الرضعة أن يلتقم الثدي، الطفل الثدي، فيرتضع حتى يدعه من نفسه من غير مؤثر أثر عليه في تركه، يلتقم الثدي فيرضع ويتركه من ذات نفسه من غير مؤثر. أما إذا تركه لمؤثر، مثلا سمع صوتا فالتفت ينظر إيش هذا الصوت ثم رجع والتقم الثدي، هذه تعتبر رضعة واحدة، تعتبر رضعة واحدة. أو يعني في أثناء الرضاع وهو يرضع جاءته كحة فكح أو عطس ثم رجع والتقم الثدي وجعل يرتضع، تعتبر هذه رضعة واحدة. لكن إذا أمسك الثدي ورضع ورضع ثم ترك من نفسه من غير أي مؤثر، ترك الثدي ثم بعد نصف ساعة رجع يرضع مرة أخرى، تعتبر هذه رضعة ثانية. فإذا حصل مثل ذلك خمس رضعات ثبت التحريم، ثبت التحريم. وقد يحصل ذلك في يوم واحد، يعني يرتضع المرة الأولى ثم بعد نصف ساعة أو ساعة يرضع المرة الثانية ثم بعد ساعة الثالثة وهكذا، فتكون خمس رضعات في يوم واحد فيثبت بها التحريم. قال: وهو خمس رضعات فأكثر، يعني يثبت به التحريم خمس رضعات، وهو الصحيح لقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، يعني يتلى تحريم الرضاع بخمس يتلوها من لم يعلم بنسخها، يتلوها من لم يعلم بنسخها. فذكرت في هذا الحديث وهو في مسلم أن الرضاع المحرم خمس رضعات معلومات، لابد تكون معلومات. فإن كان هناك شك تقول المرضعة: أنا متأكدة أني رضعت أربع رضعات لكن الخامسة أشك فيها، إذا ما في تحريم، لابد تكون خمس معلومة. طيب هذا القول هو الصحيح، وهو قول الإمام الشافعي وأحمد. وأما استدلال بعض العلم يعني بآيات التحريم بالرضاع المطلقة في القرآن: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة، فيقولون الله أطلق الرضاع فنحن نطلق ما أطلقه الله مجرد الرضاع، ولو رضعة واحدة يحصل بها التحريم، نقول هذا المطلق قيد في الأحاديث. ومن استدل كذلك بتحريم الرضاع بثلاث رضعات بحديث لا تحرم المصة ولا المصتان. قالوا المفهوم أن الثلاث تحرم. نقول هذا المفهوم عارضه حديث عائشة وهو منطوق فهو مقدم عليه، لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، فهو أصح. يعني ما ورد وثبت هو تحريم الرضاع بخمس رضعات. قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، نعم، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. يعني أن الرضاع يؤثر في ثلاثة: في المرضع وذريته، وفي المرضعة وأقاربها، وفي صاحب اللبن وأقاربه. هؤلاء الثلاثة يؤثر فيهم الرضاع: المرضعة التي أرضعت، ولمن رضع منها، والرضيع وذريته، يعني أولاده، يعني أولاده، وصاحب اللبن وهو الزوج. فهذا المرضع يصبح ولدا للمرضعة، يصبح ولدا للمرضعة، ويصبح ولدا لصاحب اللبن وهو الزوج، يصير أب له من الرضاع. ثم جميع أقارب المرضعة أقارب له، جميع أقارب المرضعة أقارب له، فأم المرضعة تعتبر جدته بالرضاع، أخت المرضعة خالته بالرضاع، أخ المرضعة خاله بالرضاع، أبناء وبنات المرضعة إخوته بالرضاع. طيب، وقس على هذا. كذلك صاحب اللبن، صاحب اللبن وهو الزوج يصير أبا له من الرضاع، وأبوه جده، وإخوانه أعمامه، وأخواته عماته من الرضاع، وهكذا سائر أقاربه، سائر أقاربه. ودليل مما يدعو على أن لبن المرضع يؤثر في التحريم حديث أبي القعيس في الصحيحين، لما جاء استأذن على عائشة فلم تأذن له، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنما أرضعني امرأة أخ أبي القعيس، إنما أرضعتني امرأة أخ أبي القعيس، ليس وأرضعني. فقال صلى الله عليه وسلم: إئذني له فإنه عمك تربت يمينك، يعني هو عمك من الرضاع. أرضعتك امرأة أبي القعيس، فصار أبو القعيس أبوك من الرضاع، وهذا أخوه، فهو عمك بالرضاع. نعم، فدل هذا على التحريم، على تحريم انتشار التحريم في لبن المرضع أو صاحب اللبن. طيب، هذا بالنسبة للمرضعة وزوجها. بالنسبة للمرضع، من الذي يحرم ويؤثر فيه الرضاع؟ المرضع وذريته فقط، المرضع أولاده، المرضع وأولاده فقط. أما بقية أقاربه من الحواشي والأصول فلا دخل لهم في هذا الرضاع. فالأب أب المرضع لا يشمله التحريم، لا يشمله التحريم. أخو المرضع، إعمام المرضع، أخوال المرضع، هؤلاء كلهم لا دخل لهم في هذا الرضاع. فيجوز لأخي المرضع أن يتزوج بأخته من الرضاع، ما في مانع، واضح؟ يجوز لأخ المرضع أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاع، لأنها أجنبية بالنسبة له، أجنبية بالنسبة له. كذلك يجوز لوالد المرضع أن يتزوج أيضا بأخته من الرضاع، لا مانع من ذلك. فالتحريم إنما يسري في المرضع وذريته فقط. ويقرب هذا المعنى قول القائل: أقارب بالرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. أقارب بالرضاعة بانتساب، يعني ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب. قال: أجانب مرضع إلا بنيه، يعني المرضع الذي رضع من المرأة جميع أقاربه أجانب، جميع أقاربه أجانب من المرضعة إلا بنيه، أي إلا أولاده، فهؤلاء يشملهم التحريم بالرضاع. ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه، فجميع أقارب المرضعة أقارب لهذا المرضع من غير استثناء. نعم. قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. نعم، فجميع من يحرم على المرضع من النسب يحرم على هذا المرضع أو هذا الرضيع. طيب، قال باب شروط النكاح، استمر. نعم، يجوز لوالد المرضع أن يتزوج بأمه، أم ابنه من الرضاع التي أرضعت ابنه، لو أن مثلا طلقت أو مات الزوج يجوز لأبيها أن يتزوج بها لأجنبية. ملك يمين. أخوات، أخوات لا، ما يجوز إعطاء الثنتين في وقت واحد.
لا ها؟ واحد تزوجها
إيه،
يكون زوجة وثاني ما زال يبقى، يعني يجوز أن يعطى
الثنتين.
لا
لا، ما يجوز. بالنسبة للوطأ ما يجوز، لكن بالنسبة للملك لا مانع. طبعا هذه تزوجها لابد سيأتيها، إذا أتاها أصبحت زوجة له، الثانية ما يجوز له يقربها. نعم، كما ذكرنا لابد يعني يخرجها من ملكه، إذا وطئ إحداهما يخرج الأخرى من ملكه إذا أراد أن يطأها. إذا وقع منهم الزنا، لا، الأصل هذا نكاح غير شرعي. يعقد لهما، والله إذا رضي بهذا الحال، يعني هي وهو زاني وهي زانية ورضي كل واحد منهم بالآخر، ممكن يزوجها. وإن كان الأصل إذا يعني ظهر الحمل، الأصل أنها ما توطأ حامل حتى تضع، ما تزوج حتى تضع حملها، لكن إذا كان ما في حمل، هو الغالب مثل هذا ما يفعلون إلا أجل التستر على الفضيحة التي حصلت، فإذا تم العقد وعقد عليهما وهما راضيان على هذا الحال صح العقد.
لا، يكون حامل.
فإذا كانت حامل ما يجوز حتى تضع حملها.
إن زوجها وهي حاملة، هل يعني لابد يكون في عقد جديد بعد أن تضع؟
هذا الذي ينبغي، يجدد العقد. يجدد العقد، لأن العقد على الزاني ما يصح على الحامل.
حصل كثير لما رأى من المرأة حملت كذا بسبب الزنا،
هو الأصل أنه ما يجوز، الأصل أنه ما يجوز أن تزوج يعني الزاني بالزانية، ومن فعل هذا فهو محكوم عليه بالزنا، يعني راض بهذا الحكم أن يكون زانيا، يتزوج امرأة زانية أو امرأة تتزوج بزاني هو معروف بالزنا، مع أن هذا أنها راضية بهذا الحال.
وتسوي الاختلاط عندنا كذا حصل هذا، وليس من الناس مشهور بالزنا، لكن بين الشباب لما تسوي الاختلاط حصل.
الواجب إذا حصلت توبة، إذا حصلت توبة وندم ثم رغب في الزواج بها، وهي أيضا يعني ندمت وتابت، لا بأس بعد التوبة على أنها تستبرأ من هذا الذي حصل، وما تكون قد حملت أو شيء من هذا، فإذا استبرأت وحصلت التوبة لا بأس. نعم. أما وهما على الزنا وعدم التوبة فما تزوج، الأصل أنه ما تزوج. الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشركة.
أجبرهما يعني أناس، أجبرهما أناس أو وليهما هذا صح العمل؟
إذا كان قد حصل فالاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، استدامة النكاح أقوى من ابتدائه. لكن مع ذلك إذا حصلت التوبة يعني والندم وكذا فالذي ينبغي يجددون العقد، لكن ابتداء نقول لا، ما يزوج حتى يحصل توبة، يتوب تتوب هي، إذا حصلت التوبة لا بأس بعد ذلك يزوج، هذا الأصل. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.